الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه مذكرة في أصول الفقه، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التقليد. التقليد في اللغة وضع القلادة في العنق مع الإحاطة به، لأنه إذا لم يكن محيطا به لا يسمى قلادة، ومنه قلادة المرأة السلسلة تضع المرأة في حلقها، فهو يحيط بالعنق كله. ومثلها القلائد توضع في أعناق الخيل. قال: ويستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص، كأن الأمر مجعول في عنقه كالقلادة، يقول: قلدتك هذا الأمر، يعني وكلتك به وجعلتك قائما به، كأنه قلادة في عنقك. قال: ومنه قول لقيط الأيادي: وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا. وهو في اصطلاح الفقهاء قبول قول الغير من غير معرفة دليله. نعم، قبول قول الغير من غير معرفة دليله. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. تقبل قول الغير من غير أن تعرف دليل هذا القول، هذا هو التقليد. قال: واعلم أن قول الغير لا يطلق إلا على اجتهاده، أما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد ولا قول فيه لأحد لوجوب اتباعها على الجميع، فهو اتباع لا قول حتى يكون فيه التقليد. فالأخذ بالنص لا يسمى هذا تقليدا، وإنما يسمى اتباعا. إذا أخذ الإنسان بالحجة والدليل من الكتاب أو السنة فهو متبع وليس بمقلد. قال: والاجتهاد إنما يكون في شيئين، أحدهما ما لا نص فيه أصلا، أما ما فيه نص فلا اجتهاد مع النص، كما قيل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال: والثاني ما فيه نصوص ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في الجمع بينها أو الترجيح. فالاجتهاد هنا ليس في أصل يعني الحكم أو في ترك النصوص والأخذ بغيرها، وإنما في الجمع بين هذه النصوص للوصول إلى الحكم الصحيح. قال: فالأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بالإجماع لا يسمى تقليدا، خلافا لمن قال بأنه تقليد. بعضهم قال الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم تقليد، لأن ما ندري من أين قاله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة بنفسه، قول النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل بنفسه، فلا يعد ذلك تقليدا. وهكذا أيضا الإجماع لا يسمى تقليد، لأن الإجماع حجة، الإجماع حجة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مفهومه أن إن لم نتنازع ما نحتاج أن نرد إلى الله والرسول. قال: لا يسمى تقليدا لأن ذلك هو الدليل نفسه، ولم يخالف في جواز التقليد للعام إلا بعض القدرية. نعم، بعض القدرية قالوا: لا، لابد للعام أن يعني يجتهد، لابد أن يجتهد في الوصول إلى الحكم، وهذا لا شك أنه غير صواب، لأن العام ما يستطيع أن يجتهد لمعرفة الحكم الشرعي بنفسه، وإنما يسأل أهل العلم، ف فهذا فرضه. فالله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، أمر الله عز وجل بسؤال أهل العلم عند الجهل، فإذا فعل ذلك حصل يعني ما أمره الله عز وجل به. قال والأصل في التقليد قوله تعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإجماع الصحابة عليه يعني على جواز التقليد في مثل هذه الحال. لأن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل بعضهم بعضا، من لم يعلم سأل من يعلم منهم، قال ولا يستفتي العام إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الفتوى. لا يستفتي العام إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الفتوى. نعم، إذا كان عنده أكثر من مفتي فيتحرى من الذي أحق أن يسأل، لأن هذا دين، فينظر من الذي يرى أنه أهل الفتوى وأنه أعلم وأورع فيسأله. قال وإذا كان في البلد مجتهدون فله سؤال من شاء منهم، يعني إذا كانوا أكثر من واحد وهم في درجة واحدة أو بعضهم يفضل عن بعض وهم من أهل العلم وأهل الفتوى لا بأس أن يسأل هذا أو ذاك، لكن التحري أولى، إذا كثروا فيتحرى الأعلم والأفضل. قال وإذا كان في البلد مجتهدون فله سؤال من شاء منهم، ولا يلزمه مراجعة الأعلم لجواز سؤال المفضول، وقيل يلزمه سؤال الأفضل. نعم، القول الذي قبله قول عامة أصحاب الشافعي يعني يسأل من شاء من أهل الفتوى، والقول الثاني أنه يتحرى الأفضل قول أبي إسحاق الإسفرايني. وهذا أولى يعني أن يتحرى الأعلم والأفضل، فإن لم يعلم يعني أيهم أفضل أو أعلم وكذا يسأل من شاء منهم ما دام أنهم جميعا أهل لذلك. ها أنه يسأل من شاء من المجتهدين. قال المؤلف رحمه الله فصل في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح. قال أما ترتيب الأدلة فقد ذكر أن المقدم منها الإجماع، ثم المتواتر من الكتاب أو السنة، فمتواتر السنة في مرتبة القرآن، ثم أخبار الآحاد. قال واعلم أن الإجماع الذي يذكر الأصوليون تقديمه على النص هو الإجماع القطعي خاصة، وهو الإجماع القولي المشاهد أو المنقول بعدد التواتر، الإجماع المقطوع به، مثل إجماعهم على وجوب الصلاة وعلى وجوب الزكاة وعلى وجوب الصيام على وجوب الحج، على حرمة الزنا، شرب الخمر إلى آخر ذلك من الأمور القطعية. وأما غير القطعي من الإجماعات كالسكوت والمنقول بالآحاد فلا يقدم على النص. واعلم أن تقدم الإجماع على النص إنما هو في الحقيقة تقديم النص المستند إليه الإجماع. على النص الآخر المخالف للإجماع. يقول أن تقديم الإجماع على النص هو بالحقيقة تقديم للنص المستند إليه الإجماع على النص الآخر الذي ليس معه إجماع، لأن ما من إجماع إلا وله نص، الإجماع ما يكون إلا على نص، لكن هذا النص قد يظهر وقد يخفى، قد يظهر وقد يخفى. نعم، فيكون التقديم هنا حينئذ تقديم للنص مع الإجماع على النص الآخر الذي ليس معه إجماع. قال: وترة يكون النص معروفا وترة يكون غير معروف. نعم، قد يكون ظاهر مثل الإجماع الذي ذكرناها الآن على وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصيام إلى آخر، هذه إجماعات نصوصها ظاهرة معلومة. وقد يكون النص خفيا مثل إجماع السلف على أن الجد أب، هذا النص قد لا يطلع عليه الكثير أو يعلمه الكثير، واستدل أهل العلم بالآيات التي فيها ذكر الأبوة لمن كان جدا، مثل قول الله عز وجل عن يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وفي قول الله جل وعلا في سورة البقرة: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، سموهم آباء وهم أجداد. قالوا دل هذا على أن الجد أب، على أن الجد أب. هذا الدليل يعني خفي، ليس بذلك الظهور والوضوح. قال: إلا أننا نجزم أن الصحابة لم يجمعوا على ترك ذلك النص إلا لنص آخر هو مستند الإجماع. المثال الأول: ما لو تنازع خصمان في الأخت من الرضاع، هل يحل وطئها بملك اليمين؟ فقال أحدهما: لا يحل ذلك، لقوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة، وظاهره يشمل النكاح وملك اليمين، وأخواتكم من الرضاعة يعني من المحرمات الأخت من الرضاع، فيشمل هذا الأخت من النسب والأخت بملك اليمين. قال: فقال خصمه: يحل وطؤها بملك اليمين لعموم قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، الآية في قد أفلح يعني سورة المؤمنون. وسأل سائل يعني سورة المعارج: وظاهرها الإطلاق في الأخت من الرضاع وغيرها. فيقول خصمه: أجمع جميع المسلمين على منع وطء الأخت من الرضاع بملك اليمين، فهذا الإجماع مقدم على قوله: أو ما ملكت أيمانهم. والمقدم في الحقيقة النص المستند إليه الإجماع، وهو قوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة. واضح؟ فهنا الآن قدمنا نص على نص، وهو النص الأول الذي معه الإجماع على النص الآخر الذي فيه عموم. ف ها
الأخ من رضاع تكون هو أمه مثلا،
إذا صارت أمه، إذا وقعت أمه في يده مثلا، ثلاثة حلة. الله يقول هنا أو مملكة أيمانهم، هذه آية عامة أن ملك اليمين حلال، قد يدخل في ذلك الأخت من الرضاع، لكن الآية الأخرى فيها تحريم نكاح الأخت من الرضاع وخواتكم من الرضاعة، ونقول أجمع العلماء على التحريم نكاح الأخت من الرضاع بملك اليمين.
وكيف يشتري من واحد ثاني؟
ها؟
يشتري من واحد ثاني.
أيوة، أو تهب له أو يشتريها وهي قد رضعت معه أو هو رضع معها.
تبقى عنده.
ها؟
تبقى عنده أمة.
لا، إذا وقعت في ملكه فإنها تعتق. أي رحم، أي من كل من ملك ذات رحم فإنها تعتق. قال: ومثال الثاني المضاربة المعروفة في الاصطلاح بعض الفقهاء بالقراب، فإن ظاهر النصوص العامة منعها، لأن الربح المجعول للعامل جزء منه لا يدري هل يحصل منه قليل أو كثير أو لا يحصل شيء، وهذا داخل في عموم الغرر. ولم يثبت نص صحيح يجب الرجوع إليه من كتاب ولا سنة بجواز المضاربة، والحديث الوارد فيها ضعيف لا يحتج به، إلا أن الصحابة أجمعوا على جواز المضاربة وكذلك من بعدهم، فقدم هذا الإجماع على ظاهر تلك النصوص الدالة على منع الغرر، لعلمنا بأنهم استندوا في إجماعهم إلى شيء علموه منه صلى الله عليه وسلم يدل على إباحة ذلك، والله أعلم. على أن مما يدل على جواز المضاربة فعل النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يعني يعمل لعائشة خديجة، كان يتاجر بمالها بربح معلوم، هذه المضاربة، أن يكون المال من إنسان والآخر منه العمل ويتفقان على ربح معلوم، إما النصف أو الربع أو الثلث إلى آخره، فهذه جائزة كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام، أقرها الإسلام. نعم، وإن لم يكن فيها دليل يعني واضح نص صريح، لكن عمومات الأدلة تدل على مشروعيتها. مع يعني اتفاق الصحابة على جوازها. ها؟ الغرر إذا كان فيها شيء من إذا لم يكن ربح معلوما، يعني مثلا يقول أنا لي ربح هذه السفرة والسفرة الأخرى لك ربحها، هذا ما يجوز، قد يربح في هذه السفرة ولا يربح في الأخرى، هذا فيه غرر، هذا ما يجوز. أو يقول لك ربح هذه السلعة وأنا لي ربح هذه السلع، مثلا يتاجر في ثياب وطعام فيقول أنا لي ربح الثياب وأنت لك ربح الطعام، هذا ما يجوز، قد يربح في هذا ولا يربح في هذا. الذي يجوز يكون الربح مشاع معلوم، النصف الربع الثلث يتفقان على حسب يعني ما يتفقان عليه، يقول مثلا أنا لي من الربح الثلث ولك الثلثان صاحب المال، أو لي النصف ولك النصف، أو لي الربع ولك ثلاثة أرباع، هذا جائز. قال: واعلم أن التعارض لا يكون بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، وإنما يكون بين ظنيين فقط، يعني من الأدلة ما يكون التعارض بين قطعيين، لأنه إذا كان كذلك ما كان قطعيا، القطعي ما يعارضه شيء، ولا بين قطعي وظني لأن القطعي مقدم، على الظن، وإنما يكون بين ظنيين. قال: واعلم أن تعادل الدليلين الظنيين بحسب ما يظهر للمجتهد جائز اتفاقا، أما تعادلهما في نفس الأمر فاختلف فيه فنقل عن الإمام أحمد والكرخي أنه لا يمكن تعادلهما في نفس الأمر، وصححه صاحب جمع الجوامع والأكثرون على جوازه، ومنهم من قال هو جائز غير واقع. تعادل الدليلين الظنيين بحسب ما يظهر للمجتهد جائز، يعني أن يكون في درجة واحدة بحسب نظر المجتهد، ليس بينهما يعني ما يرجع أحدهما على الآخر، هل قد يقع، لكن هل هما كذلك في نفس الأمر؟ الجواب لا. قال: فاختلف فيه، نقع الإمام أحمد أنه لا يمكن تعادلهما في نفس الأمر، لا بد يكون أحدهما أرجح من الآخر، إما من حيث الصحة وإما من حيث الدلالة. قال: والأكثرون على جوازه، منهم من قال هو جائز غير واقع، والقول الأول أظهر، يعني ما يمكن أن يقع دليلان متعارضان ويكونان في درجة واحدة، ما يمكن أن يقدم أحدهما على الآخر، هذا ما يمكن، لابد أن يكون هناك نوع من الترجيح، إما من حيث صحة الدليل أو من حيث صحة المدلول. قال رحمه الله: الترجيح، والترجيح في اصطلاح تقوية أحد الدليلين المتعارضين. قال: واعلم أنه إن حصل التعارض وجب الجمع أولا. وإن أمكن كتنزيلهما على حالين كما أكثرنا من أمثلته القرآنية في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. ها؟ إيش؟ أولا إن أمكن، ها؟ ها؟ وجب الجمع أولا إن أمكن تنزيلهما كتنزيلهما على حالين كما أكثرنا من أمثلته القرآنية في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهو مطبوع في بعض طبعات أضواء البيان ملحق به للمؤلف رحمه الله، وهو كتاب نافع يعني فيه الجمع بين الآيات التي في ظاهرها التعارض. قال: ومن أمثلته في الحديث الحديث الوارد بذم الشاهد قبل أن تطلب منه الشهادة، مع الحديث الوارد بمدحه، الوارد بذم الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يشهد الواحد من نفسه من غير أن تطلب منه الشهادة، هذا محل ذم. وفي أحاديث واردة بمدح من شهد قبل أن يستشهد، في قوله عليه الصلاة والسلام: خير الشهداء من أتى بالشهادة قبل أن تطلب منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فيجمع بينهما بأن ينزل كل منهما على حال، فيحمل حديث المدح على من شهد في حق الله، ومن يعلم أن المشهود له لا يعلم أنه شاهد له، ويحمل حديث الذم على الشاهد في حق الآدمي العالم بأن الشاهد يعلم ما يشهد به ولم يطلبه، يعني يحمل حال الذم في حال أن المشهود له يعلم أن فلان له شهادة، عنده شهادة له، ما طلبه، هو يعلم أنه عنده شهادة وما طلبها منه، فيأتي يشهد، هذا مذموم. والممدوح أن يأتي يشهد والمشهود له ما يعلم أن فلان هذا عنده شهادة له فيأتي فيشهد له، هنا ممدوح، يحمل المدح على هذا ويحمل الذم على من علم أن لا على من علم أنه له شهادة ولم يطلبه للشهادة فيأتي ويشهد، هذا مذموم. قال فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ للمتقدم، يعني إذا ما استطعنا نجمع بين الدليلين فإننا ننظر إلى التاريخ، فالمتأخر يكون ناسخا للمتقدم. قال فإن لم يعلم المتأخر فالترجيح، ما علمنا أيهم متقدم أو متأخر من الدليلين، هنا نرجح، سيذكر بعض أوجه الترجيح. قال والترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه، الأول يتعلق بالسند وهو خمسة، الأول كثرة الرواية، يعني ما كان من الحديثين رواته كثر، رواته كثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، والآخر ما رواه إلا واحد أو اثنان، إذن ما رواه الكثير أرجح، يدل أنه محفوظ خلاف الآخر. نعم. قال ثانيا ثقة الراوي وضبطه وقلة غلطه، إذا كان أحد الحديثين رواته فيهم من هو يعني لا بأس به أو من عنده شيء من الغلط، صدوق يخطئ، والحديث الآخر رواته ثقات ليس فيهم من فيه شيء من الغلط فيقدم من رواته ثقات، هذا يدل على أنهم أضبط الحديث. قال ثالثا ورع الراوي وتقواه لشدة تحرزه من رواية من يشك فيه، نعم، كون الراوي ورع وتقي فهذا مقدم على غيره مما ليس فيه هذه الصفة. رابعا أن يكون صاحب القصة كحديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يكون الراوي للحديث هو صاحب القصة مثل قصة ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ويقول ابن عباس تزوجها وهو محرم، فحصل التعارض هنا، قال أهل العلم نقدم رواية ميمونة لأنها هي صاحبة القصة وهي أدرى بما حصل لها، فيقدم قولها على قول ابن عباس. قال خامسا أن يكون مباشرا للقصة كحديث أبي رافع بذلك، أبو رافع كان الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة في زواجها وأخبر أنه زوجها وهو حلال، قال لأنه هو السفير بينه وبين ميمونة، فكلاهما يرجح على حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم، وللأصوليين في الترجيح باعتبار السند أمور كثيرة زائدة على ما ذكره المصنف، منها علو السند، فالسند الذي هو أعلى يقدم على غيره لأن قلة الوسائط بين المجتهد وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أرجح من كثرتها، لأن قلة الوسائط يقل معها احتمال النسيان والاشتباه والزيادة والنقص، وعلو السند يكون ماذا؟ بقلة الرجال وكثرة الرجال، ها؟ قلة الرجال، نعم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، فكلما كان بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل رجالا وعددا مما كان يعني أقرب إلى الصواب إلى الضبط مما كثرت رجاله. قال ومنها السلامة من البدع، فالراوي غير البدعي أرجح من الراوي البدعي، يعني من عنده بدعة في القدر أو تشيع أو نحو ذلك، الذي هو سالم من هذه البدع يعني من حيث الدين هو أولى فيقدم على من عنده شيء من البدع. قال: ومنها فقه في الباب المتعلق به المروي، فالفقيه في البيوع مثلا يقدم خبره على غير الفقيه فيها إذا كان الحديث متعلق بالبيوع وهذا الراوي عنده فقه في البيوع فيقدم على غيره الذي ما عنده فقه في البيوع، فقد يحصل منه يعني الوهم والخطأ. قال: وكذا يقدم زائد الفقه على غيره، يعني من عنده رواية وفقه على من ليس فقه، من ليس عنده فقه، فصاحب الفقه مقدم إذا كان الحديث متعلق بالفقه. قال: ولذا قالت المالكية: يقدم خبر رواه ابن وهب في الحج على ما رواه ابن القاسم فيه، لأنه أفقه منه فيه، يعني في الحج، وإن كان ابن القاسم أفقه منه في غيره. ويقدم عندهم العالم باللغة على غير العالم بها، والعالم بالنحو على غير العالم به، لأن الخطأ منهما في فهم مقاصد الكلام أقل، يعني من غيره ممن لا عنده معرفة عنده بالنحو قد يحصل منه الخطأ، لأن الحركات لها أثر في معرفة المعاني، فرب حركة يخطئ فيها يتغير المعنى. قال: ويقدم الفطن على من دونه، يعني من عنده فطنة وذكاء وانتباه ممن عنده شيء من الغفلة. قال: ويقدم المشهور بالعدالة على المعدل بالتزكية، يعني إمام مشهور كالإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الثوري، ابن عيينة، الأوزاعي، هؤلاء أئمة مشهورون، يعني تغني شهرتهم عن التزكية، بخلاف راو يحتاج إلى من يزكيه ويعدله، فرواية هذا المشهور مقدمة على ذاك الذي زكي. قال: ويقدم الراوي الذي زكاه المجتهد باختباره إياه على المزكى عنده بالإخبار، إذ ليس الخبر كالعيان. ويقدم من زكى تزكية صريحة، من زكي تزكية صريحة على من زكي تزكية ضمنية كالحكم بشهادته والعمل بروايته، هذه تزكية ضمنية كون حكمنا قبلنا شهادته أو قبلنا روايته، هذا تزكية ضمنية، لكن الذي صرح له بالتزكية قيل فيه فلان ثقة أو فلان حجة أو كذا، هذا أولى. قال: ويقدم من زكاه جماعة كثيرون على من زكاه واحد مثلا، لأن من زكاه الأكثر يغلب على الظن أنه أرجح من الآخر. ويقدم غير المدلس على المدلس، لأن المدلس يحتمل أنه دلس في هذا الحديث، وغير المدلس يعني روايته مقبولة بخلاف المدلس ما تقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث. قال: ويقدم الحر على العبد، لأن الحر لشرف منصبه يتحرز عما لا يتحرز عنه العبد، وضعف بعضهم الترجيح بالحرية، والأظهر العلم أنه قد يعني يرجح به، لأن الشريعة فرقت في الأحكام بين الحر والعبد. ويقدم حافظ الخبر الذي يسرده متتابعا على من ليس كذلك، وهو من يتخيل اللفظ ثم يتذكره ويؤديه بعد تفكر وتكلف، لأن الأول يدل على أنه متقن بخلاف الثاني. ومن لا يقدر على التأدية أصلا لكن إذا سمع اللفظ علم أنه مرويه عن فلان. ويقدم الراوي الذي يعرف نسبه على الراوي الذي لم يعرف نسبه، لأن الوثوق بالأول أشد. الراوي الذي يعرف نسبه يقدم على الراوي الذي لم يعرف نسبه، لأن الأول الذي عرف يتيقن يعني أنه ثقة بخلاف الثاني قد يكون مجهولا، فإذا جهل حكمه وعدالته. قال: ويقدم عندهم الذكر على الأنثى إلا إذا علم أنها أضبط من الذكر فتقدم عليه. يعني إذا كان الاختلاف في رواية ذكر وأنثى، الأصل أن الذكور يعني في الجملة أضبط ومقدمون، لكن إذا علم أن هذه الأنثى هي أضبط للحديث والحفظ من ذاك الذكر قدم قولها. قال: وكذلك إن كانت صاحبة القصة قدمت على الذكر. قال بعضهم: الأنثى والذكر على السواء، ولا يرجح عليها إلا بما يرجح به الرجل على الرجل. وفصل بعض العلماء فقال: يرجح الذكر في غير أحكام النساء بخلاف أحكامهن كالحيض والعدة، فيرجحن فيها على الذكور لأنهن أضبط فيها. من هذه الحيثية نعم قد تكون النساء أضبط فيما يتعلق بأحكام النساء وحديث النساء كالحيض والنفاس والعدة ونحوها، لكن لا يمنع ذلك أن يكون من الرجال من هو كذلك ضابط، وربما أضبط من بعض النساء. فالعبرة في الأحفظ والأضبط سواء كان من الرجال أو من النساء. قال: ويقدم الذي كانت روايته أوضح في إفادة المروي على الذي في روايته خفاء كالإجمال. قال: ولأجل ذلك يقدم الراوي بالسماع على الراوي بالإجازة، لأن السماع طريق واضح في إفادة المروي ببيان تفاصيله بخلاف الإجازة لما فيها من الإجمال. نعم، فالرواية بالسماع أضبط كونه سمع يعني شيخه سمع منه، بخلاف الإجازة كون أجازه ولم يسمع منه، فرواية السماع أضبط وأقوى من رواية الإجازة. ويقدم من علمت جهة تحمله من سماع لفظ الشيخ أو القراءة عليه ونحو ذلك، على رواية من لم تعلم جهة تحمله. وتقدم رواية المكلف وقت التحمل على رواية من هو صبي وقت التحمل، يعني حال تحمل الحديث. فالمكلف تقدم روايته لأنه سيكون أضبط من غير المكلف. والحال أنه أدى بعد البلوغ للاختلاف في التحمل قبل البلوغ، وعدم الاختلاف في التحمل بعد البلوغ، لأن ما لا خلاف فيه يقدم على ما فيه خلاف. وإن كان المشهور المعروف قبول رواية من تحمل قبل البلوغ إذا كانت التأدية بعد البلوغ، هذا قول جمهور أهل العلم أن تحمل الصبي يجوز لكن لا يؤدي إلا بعد البلوغ، وهكذا لو تحمل هو كافر فإنه يقبل منه إذا أداه بعد الإسلام. قال: ويقدم راوي الحديث بلفظه على الراوي بالمعنى لسلامة المروي باللفظ عن احتمال وقوع الخلل في المروي بالمعنى، وهذا واضح. ويقدم خبر الراوي الذي لم ينكر شيخه أنه حدثه على خبر من أنكر شيخه الذي روى عنه روايته له عنه، وإن قلنا بأن إنكاره لا يضر، يعني عند التعارض يقدم ما لم ينكره الشيخ بخلاف ما أنكره، وإن كان أنكره والراوي عنه متيقن أنه سمعه منه فإنه يقبل، لكن عند التعارض يقدم ما لم ينكره الشيخ. قال: ويقدم ما في الصحيحين أو أحدهما على ما ليس فيهما إلى غير ذلك، يعني إذا كان التعارض بين حديثين أحدهما في الصحيحين والآخر في السنن فما في الصحيحين مقدم لأنه أصح. قال: وكثير ما ذكرنا من المرجحات باعتبار السند لا يخلو من خلاف، ولكن له كله وجه من النظر. طيب نقف هنا إن شاء الله.